يظن بأنه إذا امتنع عن الفعل فلو علم المكره بامتناعه سوف ينزل به ما توعده به، أن يعلم أو يظن أنه إذا امتنع فلو علم المكره بامتناعه فسوف ينزل به ما توعده به من الضرار. هكذا بينا الشرط، ثم قلنا هذا المعنى في مورد التورية متحقق عندما يقول بعته، ويقصد الإخبار عن بيع سابق. هنا يقال إن المكره لو اطلع على امتناعه من الفعل بالتورية وتركه الإنشاء وقصده الإخبار فإنه يضربه كما توعد. فمعنى الإكراه بشرطه المتقدم متحقق في مورد القدرة على التورية وارتكاب التورية. إذن لا يشترط العجز عن التورية في صدق معنى الإكراه، وهذا بخلافه في مورد القدرة على غيرها، فإن هذا المعنى غير متحقق. لو أكرهه على البيع وكان قادرا على التخلص بمثل الوليمة أو أن يكلم فلانا الذي هو أقوى من هذا المكره، فلو فعل الوليمة مثلا وامتنع من البيع بالوليمة وتخلص منه بها، يعني صار بصدد التخلص منه بها، تركه ولجأ إلى الوليمة. بس الوليمة كمثال هو الظالم موجود فيه فمطلع، لو كلم آخر أقوى من الظالم المكره، فلو اطلع الظالم على أنه امتنع من البيع ولجأ إلى كذا فإنه لا يضره ولا يضربه كما توعد، فلا يتحقق شرط صدق معنى الإكراه هنا إلا أن يعجز، لا يكون قادر على التخلص، لا الوليمة تنفع ولا له فلان أو فلان يكلمه، فليس أمامه إلا أن يبيع. إذا عجز عن ذلك حينئذ نقول لو باع باع مكره. أما إذا لم يعجز عن ذلك فإن معنى الإكراه لا يصدق، ولذا لو باع حينئذ لا يكون مكره في القادر على التورية. لو ورف اطلع الآخر يضره، إذن لو باع قاصدا الإنشاء لا الإخبار فهو باع مكره، لأنه لو امتنع فاطلع عليه لأضر به كما توعد. أما هنا لو امتنع بمثل أن يكلم فلان أو بوليمة أو كذا لما أضر به مع اطلاعه، إذن لو ترك ذلك وباع فليس بيعه مكرها عليه، فهنا يعتبر العجز، لا يكون بيعه مكرها حتى يكون عاجز عن التخلص بمثل الوليمة والكلام إلى فلان وفلان. من هذا تعرف أن العجز عن التخلص معتبر في غير التورية في صدق معنى الإكراه، أما في التورية فالعجز عنها غير معتبر. ومن هنا فقوله فيما نحن بصدد توضيحه ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي، هذا ناظر إلى الثاني، يعني إلى فرض التخلص بغير التورية، فإن العجز عن هذا التخلص هو المعتبر في صدق الإكراه، أما العجز عن التخلص بالتورية فلم نعتبره في صدق الإكراه. والمقصود من هذا الكلام أن يقول هذا الثاني وهو مورد التخلص بغير التورية الذي اعتبرنا فيه في صدق الإكراه العجز عن التخلص، هذا الثاني نريد أن نستدرك عليه ونريد أن نقول إنه ليس على إطلاقه، وإنما اعتبرناه من العجز عن التخلص في صدق الإكراه هو مسلم ومعتبر فيما كان الإكراه على أمر محرم تكليفيا، وأما إذا كان الإكراه على شيء له حكم وضعي مثل عقد كالبيع لا ربط له بالتكليفيات، فهنا يختلف الأمر من مورد إلى مورد، وفي بعض الموارد لا يصدق الإكراه إلا مع العجز كما ذكرنا، لكن في موارد أخرى يصدق الإكراه على هذا الفعل ذي الحكم الوضعي ولو من دون العجز عن التخلص. إذن هنا ثلاثة أقسام، القسم الأول الإكراه على الفعل التكليفي، القسم الثاني الإكراه على الفعل التكليفي أقصد على المحرم تكليفا، القسم الثاني الإكراه على ما له حكم وضعي مثل العقد ولا يتحقق فيه معنى الإكراه إلا مع العجز عن التخلص، القسم الثالث مثل هذا لكن يتحقق فيه معنى الإكراه ولو مع القدرة على التخلص ومن دون عجز. والمهم هذا الثالث، لأنه على ما قدمنا قلنا في القسم الذي يكون التخلص بغير التورية يعتبر العجز في صدق الإكراه، وأطلقنا فيشمل الإكراه على المحرم تكليفا يعتبر العجز، ويشمل الإكراه على مثل العقد، لكن نحن نريد أن نستثني من هذا ما كان إكراها على العقد في بعض الموارد، فإنه يصدق الإكراه وإن كان غير عاجز عن التخلص، يعني من دون هذا الشرط، هذا الشرط في هذا البعض من الموارد لا يعتبر. بيانه بالأمثلة، نقول لو أكرهه مثلا على شرب الخمر، وشرب الخمر محرم تكليفا، وكان قادرا على التخلص من ذلك بأن يدفع له مالا، خذ هذه الدراهم واتركني لا أحب شرب الخمر، أو مثلا بأن أكلم شخصا آخر يضغط على هذا ويخوفه أو يخجله فينصرف عني، في مثله لو شربت الخمر ولم أتخلص لا يقال شربته مكرها، بخلاف ما لو كنت عاجزا عن التخلص من أصل، ما كان في مجال للتخلص من شرب الخمر الذي أكرهني عليه لا بدفع المال له ولا بالتكلم إلى شخص آخر. فإذا كنت عاجزا عن التخلص هنا يقال إذا شربت الخمر قد شرب فلان مكرها. إذن في المحرم تكليفا لا يصدق الإكراه إلا مع العجز عن التخلص بمثل دفع الدراهم أو التكلم مع فلان، يعني مما لم يكن بتورية. هذا في الإكراه على التكليفي، المحرم تكليفا. وأما المعاملة فالإكراه عليها يختلف من مورد إلى مورد. في مورد لا يصدق حتى يكون عاجزا عن التخلص، لكن في مورد آخر يصدق مع أنه قادر على التخلص. بالمثال يقول لو أن شخصا اتخذ مكانا خاليا من الناس ليتفرغ فيه للعبادة مثلا أو للمطالعة مما هو أمر راجح جدا في نظره، العبادة أمر جدا راجح، التفرغ لها، المطالعة في بعض الأحيان لعلها أرجح من العبادة. كان لهذا الشخص خدم موجودون معه محيطون به، ولو لم يكونوا معه في نفس البيت أو الغرفة التي هو فيها، لكن في الخارج مثلا موجودون، فجاءه شخص دخل عليه وأكرهه على بيع داره ولم يكن يحتاج في دفع الإكراه عن نفسه إلا إلى مثل أن يأمر خدمه الذين في الخارج، أو إذا كان بعضهم يراه يشير إليهم مثلا فيدفع هذا المكره عنه ويطردوه خارجا ويتخلص من بيع الدار. ومثل هذا لو لم يأمر الخدم كذلك وباع الدار لا يصدق أنه باع مكرها، لا يقال فلان باع داره مكرها. كان يمكنه أن يتخلص بأن يصيح للخدم خارج الباب وراء الباب يقول يا فلان ويا فلان يدخلون عليه، فيقول امنعوا عني هذا، يلقونه خارجه. فلا يقال لمثله أنه باع مكرا. ولو اتفق بعد ذلك بعد أن باع وهو على حاله هذه التي وصفناها، اتفق بعد ذلك وقوع النزاع فادعى ليتخلص من البيع ويسترد الدار أني بعتها مكرها، من كانت حاله هذه حال البيع لا يصدق في دعواه الإكراه، لا يتصور في حقه إكراه وهو على ما وصفنا. هذا مورد بخلاف ما لو فرضنا في هذا المثال نفسه أن خدمه لم يكونوا عنده، كانوا بعيدين، لم يكونوا بمتناوله، لا يسمعون صوته مثلا لو نادى، يحتاج حتى يمتنع بهم إلى أن يخرج خارج الدار ولو بأن يرقد مثلا. فهو كان كارها للبيع لكنه في الوقت نفسه يرجح أن يبقى في عزلته لرجحان العبادة والمطالعة، فيبيع الدار لهذا الذي جاء يكرهه على أن يخرج من عزلته فيرقد خارج الدار ويصيح يا فلان ويا فلان، تعالوا وامنعوني. مثل هذا يقول لو أنه باع الدار وهو على هذه الحال، تفرق بين الصورتين. في الأولى فرضنا أن خدمه معه خلف الباب بصوت واحد أو ربما في نفس الغرفة الواحدة الكبيرة أو في الخارج يراه من شباك بصوت بسيط أو حتى بإشارة إذا كان يراه، يدخلون فيمنعونه فترك ذلك. هذا قلنا لا يصدق أنه باع مكرها. أما هنا فليسوا هكذا، ليسوا ممن يكفي الامتناع أو في الامتناع بهم رفع الصوت بالنداء أو إشارة الأصبع، ويحتاج إلى أن يخرج من الدار ويقطع عزلته وعبادته أو مطالعته ويركض خارجا يصيح يا فلان ويا فلان، يركض إليهم وقد لا يصل إليهم يعني بسرعة، يركض مدة دقيقة دقيقتان خمس دقائق مثلا، لكن كان يقدر على أن يغافل المكره فيركض ويسبقه ويصل إلى هؤلاء فيمتنع بهم، لكن في ذلك قطع عزلته وذهاب بعض عبادته أو مطالعته حتى يرقد ويخرج ويصل إلى هؤلاء ويسمع الصوت ويجتمع ويهب لنشتته ويأخذ المكره فيضربوه أو يطردوه ويهددوه وأمثال ذلك، ثم يعود يمر ساعة ويعود متعبا فيحتاج إلى أن يرتاح نصف ساعة أو ساعة، يقول أنا بحاجة إلى الساعتين في عبادتي وعروجي أو في مطالعتي، فيفضل أن يبقى ولو أن يبيع الدار لهذا الظالم. مثل هذا يقال بدعوى المصنف إذا باع إنه باع مكرها غير طيب النفس، ولو سئل لاحقا لما بعت دارك التي تحبها وما كنت من قبل تبيعها وقد دفع لك فيها كذا وكذا، بعتها لفلان بأقل من ذلك بكثير، لما كان ذلك؟ فاعتذر بأن هذا فلان تدرون ظالم وقد تهددني وأكرهني، قلنا ولك خدم وفلان وفلان أين هم عنك؟ قال كانوا بعيدين وكان البلوغ إليهم يحتاج إلى قطع العزلة وترك العبادة والمطالعة وأنا أكره ذلك. مثل هذا يقول يقبل منه هذا العذر، قل نعم أحسنت في بقائك على مطالعتك أو عبادتك وعدم خروجك من بيتك الذي أنت فيه، هكذا يقول. فتلخص من ذلك ظهور الفرق في صدق الإكراه بين التكليفيات وبين المعاملات. ففي التكليفيات لا يصدق الإكراه أبدا إذا قدر على التخلص بغير التورية، وأما المعاملات فيصدق فيها ولو في بعض الموارد حتى إن كان قادرا على التخلص على ما قدمنا في المثال. يقول: تقدم في رواية عبد الله بن سنان ذكر الجبر والإكراه، وسؤال ابن سنان عن الفرق بينهما، وجواب الإمام عليه السلام بأن الجبر من السلطان والإكراه يكون من الزوجة والأم والأب. هناك قلنا إن السلطان لا يمكن في العادة التخلص منه، ما في مجال لدفع الفلوس أو تكلم فلان أقوى منه، ما في أقوى من السلطان في البلاد. أما مثل الزوجة والأم والأب فيمكن في العادة التخلص بتورية وبغيرها، لا شغل لي بالتورية، الكلام في غيرها. بناء على هذا الذي جاء في الرواية وأوضحناه بهذا التوضيح، يمكن القول إن الإكراه الرافع للتكليف في المحرمات والمسوغ لارتكاب هذه المحرمات هو ما يكون بمعنى الجبر الذي لا يمكن معه التخلص. طبعا عندما دخلنا في أول مسألة الإكراه قلنا يقابل إكراه الجبر بمعنى الإلجاء الذي معه سلب إرادة، مثل هذا الذي تلقيه من السطح، هذا الضعيف، صبي مثلا 10 سنوات وأنت ما شاء الله 30-40 سنة وفي كامل نموك البدني وقدرتك، والله سبحانه وتعالى رزقك من البسطة في الجسم طول وعرض، وهذا صبي صغير وبتحمله تثبته هكذا بين يديك لا يقدر على أن يدفع عن نفسه فتلقيه من السطح، هذا مسلوب الإرادة. لكن هناك جبر كأنه دون ذلك، لا تنسلب فيه الإرادة كليا، لكن تقف بين أمرين: إما أن تبقى مكانك لا تتحرك فأنت مثلا تقتل أو تجرح أو تضرب أو غير ذلك من الأضرار التي يتوعد بها، وإما أن تتحرك نحو ما طلب المكره الظالم، لا طريق ولا مخلص ولا منجا. فهو قد ألجأك إلى هذا الخيار، لم يترك لك خيارة، سد عليك السبل، مثل أن يقول اشرب الخمر وإلا قتلتك، وماذا تصنع؟ تقول أمتنع بالقتل من شرب الخمر. سلطان لا يمكن التخلص منه وقد أكرهك على فعل محرم، مثل هذا نقول عنه جبر، مع أنه لست فيه كحال الصبي في المثال المذكور المسلوب الإرادة. الآن أنت تستطيع أن تختار أن تمتنع من الشرب وتقتل، أو تسجن في سجون السلطان المظلمة تعذب بالليل والنهار إلى ما لا يعلم مدته إلا الله تعالى. تستطيع أن تفعل هذا وتستطيع أن تقول إن لله وإنا إليه راجعون، أو رزق ساقه الله إلينا أشربها وندفع بها عن أنفسنا. لا يمكن التخلص بغير ذلك، تخلص بنفس الوقوع في الضرر ليس تخلصا، ذاك كان مسلوب الإرادة رأسا، هذا لا له إرادة لكن لا يستطيع أن يتخلص إلا بنفس الضرر الذي تهدده به. والتخلص بنفس الضرر ليس تخلص، هو عين الوقوع في الضرر الذي توعد به. مثل هذا نسميه الجبر الذي قال الإمام يكون من السلطان، وفسره الشيخ سابقا بأنه مصنف لا يمكن معه التخلص عادة، لا سبيل، سد أمامك الطرق وإن لم تكن سلبت الإرادة. فبناء على هذا نقول إذن أن الإكراه الرافع للتكليف في موارد الإكراه على المحرم، والذي يسوغ لك ارتكاب هذا المحرم، هو ما يكون بمعنى الجبر بهذا النحو الذي بيناه، لا يمكن معه التخلص وإن لم تنسلب الإرادة. ولأجل ذلك قلنا في مثال هذا المتفرغ للعبادة والمطالعة في الشق الثاني الذي فرضنا فيه أن خدمه وأعوانه موجودون في الخارج لا يستطيع أن يصل إليهم برفع الصوت أو بالإشارة، لكن يمكن أن يغافل فيرقد إلى الخارج ويصل إليهم ويمتنع بهم. فترك ذلك وباء واعتذر لاحقا بأني مع قدرتي على الخروج كرهت الخروج وقطع العزلة وتفويت شيء من العبادة أو المطالعة. هذا تذكر ماذا قلنا فيه؟ قلنا إنه يقبل منه ذلك، ويقال إنه باع داره مكرها، صحيح؟ هذا قلنا فيه أيضا، أو لعلي أنا ما قلت، لكن الآن أبين لك ونقول، هو نفسه مع أنه يقبل عذره ويقال باع داره مكرها، هو نفسه لو فرض أنه كان أكرهه لا على العقد بل على شرب الخمر من المحرم التكليف، هذا نفسه ما كان لو شرب ليعذر في ذلك، ويقول ما خرجت خلف خدمي أمتنع بهم، كراهة قطع العزلة وتفويت الأمر الراجح تفرغ للعبادة والمطالعة، هذا لا يقبل منه. لا يقال أحسنت ونعم ما صنعت بشربك الخمر ولم تترك مكانك ولم تفوت التعبد في هذه الساعة من الزمن، هذا لا يعذر في هذا. في التكليف لا يعذر، وان عذر في الوضع كالعقد. طب ليش لم يعذر في التكليف؟ لان الاكراه الرافع لاثر التكليف لحرمة المحرم التكليفي بمعنى الجبر، لا يكون لك مجال إلا أن تشرب الخمر، وهذا كان له مجال ويمكنه التخلص بمغافلته والرقد خارجه والامتناع بخدمه. هذا بالنسبة إلى الإكراه الرافع لأثر التكليف أو للتكليف في المحرمات، للتحريم التكليفي المسوغ لارتكاب الحرام. وأما الإكراه الرافع للأثر في المعاملات فهو ليس بمعنى الجبر كذلك، وانسداد السبل وامتناع التخلص إلا بفعل ما أكرهت عليه ولو دون سلب الإرادة. احفظ هذا الفرق، يقول ما ذلك ليس بهذا المعنى، بل هو بمعنى أن يصدر العمل منك على كراهة ومن دون طيب نفس ورضا، كما أشير إليه في هذه الرواية التي قدمناها، من كون الإكراه يقع من الزوجة ومن الأب والأم الذين قلنا إنهم يمكن التخلص منهم عادة. كيف يسميه إكراها مع أنه يمكن في مورده التخلص والامتناع عن العمل المكره عليه؟ يقول لأنه لا يريد بالإكراه هنا إلا هذا المقدار من الضغط والدفع الذي يصبح العمل معه صادرا منك عن كراهة وبلا رضا، وإن لم تكن السبل انسدت وامتنع التخلص. ولذلك كان يتحقق من الأم والأب والزوجة الذين يمكن معهم عادة التخلص. فالعبرة في المعاملات في تحقق الإكراه هو هذا، عدم طيب النفس بها، لا الضرورة الاضطرار والإلجاء إلى المعاملة المساويين لمعنى الجبر عليها الذي لا يكون معه تخلص بالعادة. وإن كان المتبادر من لفظ الإكراه عند إطلاقه هو هذا المعنى، معنى الجبر. إذا قيل أكرهه، المتبادر منه أنه أجبره عليه، فلان أكره فلانا على بيع داره، يعني أجبره بحيث لا يمكن أن يتخلص منه بعد، هذا المتبادر. يعني أوصله إلى حد الاضطرار، اضطره إليه، سد عليه كل طريق يستطيع منها التخلص، وألجأه واضطره إلى طريق البيع حصرا، وإلا وقع في كذا وكذا من الضرر. هذا هو المتبادر منه. لكن مع أنه هو المتبادر، نحن نفسره بالبلوغ حد الكراهة وعدم الرضا، وإن لم يكن انسدت الطرق كلها وأمكن التخلص. ليش نفسره هكذا سأقول، لكن قبل أن أقول يتعرض لدفع إشكال. وإذا قلت هذا هو المتبادر منه، أكرهه يعني اضطره إلى العمل، ألجأه إليه وسد عليه السبل إلا أن يفعل، قل ما الفرق حينئذ بين عنوان أكرهه أو أكره واستكره على الشيء وعنوان اضطره إلى الشيء؟ هذا المعنى الذي تقول هو المتبادر مساوي للاضطراب. أنا الآن مضطر إلى البيع، ما عندي طريق آخر، هذا تسميه إكراها، هو عين أنه مضطر. وقد جاء في الحديث كلتا الفقرتين، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما أكرهوا أو استكرهوا عليه. وتكرار العبارة وعطف إحداهما على الأخرى ظاهر جدا في المغايرة بينهما، فأنت محتاج إلى إبراز فرق على الذي قلت ولم يعد فرق، اضطروا إليه وأكرهوا عليه، نفس الشيء، أنا مضطر الآن كما اضطر في موارد أخرى، فما الفرق بينهما؟ يقول الفرق أنه يكون الاضطرار بعوامل غير الفاعل المختار، مثل الجوع يضطرك إلى أكل الميتة، والعطش يضطرك إلى شرب الخمر وأمثال ذلك. هذا نسميه موارد الاضطرار، من غير ضاغط مختار، دافع مختار. وأما الإكراه بحسب ما هو المتبادر من معناه المساوي للالتجاء والاضطرار، فهو اضطرار نعم، لكنه بسبب ضغط ودفع الفاعل المختار. ظالم أقوى مني يدفعني ويحملني على الفعل ويكرهني عليه، فأصبح مضطرا إليه من جهة ذلك. هذا النحو من الاضطرار هو الإكراه. أما الاضطرار بسبب عامل غير الفاعل المختار كالجوع والعطش فهو الاضطرار، وهذا فرق ما بين فقرتي الاضطرار والإكراه في الرواية. هكذا يكون الفرق بناء على هذا. بالعودة إلى الكلام، إذن المتبادر من معنى الإكراه هو ما يكون بمعنى الجبر وحصول الإلجاء والاضطرار إلى الفعل المساوي لعدم وجود مخلص لا لسلب الإرادة. هذا معنى، وإذا كان هذا معنى المتبادر منه، ما الذي يحملك على أن تفسره بما هو دون ذلك مرتبة وهو مجرد الضغط المؤدي إلى كراهة المعاملة في المعاملات وعدم طيب النفس بها، وإن كان لك مجال للتخلص ولم يصدق الاضطرار والانحصار والالتجاء والجبر؟ عبر بما شئت. أستطيع أن أتخلص لكني ما فعلت وبعت، لكن بعت كارها، لو خليت ونفسي ما أبيع، ما أحب هذا البيع، ما الذي ألجأك إلى تفسيره بهذا ورفع اليد عن ظهوره ومعناه المتبادر من؟ يقول الذي ألجأنا إليه هو أن المعاملات إنما يطلب فيها ويعتبر فيها حصولها بالقصد إليها عن طيب نفس ورضا لا أكثر، يعتبر فيها أن تقع عن طيب نفس ورضا، فيقابل ذلك من الإكراه معنى يزول فيه طيب النفس والرضا. هي يعتبر فيها أن تقع عن طيب نفس ورضا، فالإكراه فيها بالمعنى الذي يزول معه طيب النفس والرضا وإن لم يؤدي إلى الاضطرار. من أين قلت إنه يعتبر فيها أن تقع عن طيب نفس ورضا؟ قلت تعال انظر إلى الأدلة الكثيرة التي يستدلون بها ونحن معهم فيها، إلا أن تكون تجارة عن تراض. يعني شو؟ تبيعون تتبادلون برضا بطيب نفس برغبة منكما مثلا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. في مورد المعاملات المطلوب فيها الاستحلال، وأبيعك كتابي بالدرهم أستحل الدرهم، أكل به أشرب أتصرف، وأنت تستحل الكتاب بذلك لا لأكله وشربه بل للمطالعة فيه، استحلال كل شيء بحسبه، ما تحتاج إلى أن أنبهك على هذا. ففي المعاملات التي يرجى منها ويقصد استحلال كل منهما مال صاحبه، هذا نوع حل استحلال. تقول الرواية لا يحل هذا المال هنا إلا بطيب نفس، في غير المعاملة تحتاج إلى طيب نفس بمعنى أن يأذن ويرضى بأن تتصرف في المعاملة أن يقدم على المعاملة والمبادلة برضا وطيب نفس، من دونه لا يحل. وهكذا بقية الأدلة. الحديث الذي دل في الطلاق على أنه لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق من غير استكراه، نفس الكلام، يعني برضا. وطبعا لا خصوصية للطلاق، بناء على هذا نعممه لكل الموارد حتى لا يقول قائل هذا مختص بالطلاق. وأيضا ما تقدم من خبر من طلق أهله الأولى مداراة لأهله الثانية، هذا الذي تزوج ابنة خاله فلما أراد أن يراها، تعرف يعني يراها؟ قلنا بحسب الظاهر هناك أنه كناية عن الخلوة بها، أعطوني أهلي أخلو بهم، قالوا لو الله ما تراها ولا تراك حتى تطلق زوجتك، فكان يحبها فطلقها وذهب حزينا إلى الإمام يحكي قصته ويشكو. تذكر هذا؟ هذا هناك يعني ألم يكن قادرا على التخلص؟ مقادر بالتورية قادر، بغير التورية قادر. بالتورية أصلا أمام هؤلاء يقول فلان طالق، ويقصد معنى آخر. بغير التورية يجيب شاهدين، يدفع لهما الفلوس، يقول تعالوا أغيثاني، تعال يا أغيثاني، هؤلاء يطلبون مني كذا وكذا، أنتما يعني بيعاني عدالتكما التي تعرفان بها عند هؤلاء نصف ساعة بكذا. ليس بالضرورة أن يبيعاه بالفلوس، يكلمهما فيقبلان من باب قضاء حاجة المؤمن. اشهدا عند هؤلاء أني طلقت زوجتي فلانة أمامكما، فيذهبان يلتقيان بوالد الزوجة الثانية يقولان هذا فلان طلق زوجته ونحن على ذلك من الشاهدين. كان يمكن أن يتخلص، مع ذلك ماذا؟ وقع الطلاق منه كارهة. إذن يكفي هناك في الكراهة هذا المعنى، عدم طيب النفس لا عدم القدرة على التخلص رأسا. هكذا يستفاد من مجموعة هذه الأدلة. من هنا الإكراه في المعاملة يفسر بهذا المعنى ولا يحتاج إلى التفسير بما هو الظاهر معنى الإكراه، وهو الإلجاء والإجبار، وإن كان ذلك هو المتبادرة منه. أقرأ لك هذا المقدار. قال ثم إنما ذكرنا، ذكرناه بقولنا هذا، ولكن الأولى أن يفرق. هذه التفرقة أدت إلى أنه يصدق الإكراه ولو مع التورية، إذن لا يعتبر العجز عن التورية. لا يصدق الإكراه مع القدرة على التخلص بغيرها، فيعتبر العجز عن التخلص بغيرها في صدق الإكراه. فالنتيجة أننا اعتبرنا العجز عن التخلص في غير التورية في صدق الإكراه. هنا يقول ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي، يعني في غير التورية حتى يصدق الإكراه، هذا يقول إنما هو ليس على الإطلاق ولكن هو في الإكراه المسوغ للمحرمات، يعني الإكراه على المحرم التكليفي الذي مناطه ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه. قال اشرب الخمر وإلا قتلتك، ما في مجال للفرار من ضرر القتل إلا بشرب الخمر، ما في طريق آخر. هكذا في التكليفيات. هنا لابد أن تكون عاجزا، أما لو كنت قادرا على أن تكلم فلان فيمنعك من هذا، فلو شربت لا يقال مثلا شربت مكرها. هكذا في التكليف. وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات فالظاهر أن المناط فيه مجرد عدم طيب النفس بالمعاملة من دون التجاء واضطرار، وقد يتحقق مع إمكان التفصي والتخلص في بعض الموارد يصدق. مثلا من كان قاعدا في مكان خاص، المكان خال عن الغير، هو القاعد متفرغا لعبادة أو مطالعة، فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده، معاه ثياب، معاه أدوات، معاه كتب، قال بيع هذا بالقوة، ودارك ليس إلا مما عنده هنا، يعني مما عنده مما يملك مثلا، وهو في هذه الحال غير قادر على دفع ضرره، هو في حالة تفرغه ووجوده في صومعته هذه لا حول ولا له ولا قوة. لكن لو غافله وركض وخرج وركض مثلا دقائق يصل إلى خدمه في البستان، يزرعون ويفلحون ويحرثون وما أدري يقطفون ويمتنع بهم، لكن وهو كاره للخروج عن ذلك المكان، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره. فالظاهر صدق الإكراه حينئذ لو أنه ما خرج وباعه ما أكرهه على بيعه يصدق أنه باعه مكرها، لكن بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء يصدق هذا المعنى، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده موجودين حوله وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده، يصيح يا فلان ويا فلان اكفياني فإنكما كافيان. فإن هذا لا يتحقق في حق الإكراه لو ترك الصيحة وباع، ويكذب لو ادعاه حصل البيع لاحقا، لو قال ترى هذا البيع صدر مني مكره، جاء قال لي بعني وإلا ضربتك ضربا شديدا، فأنا رجل لا أتحمل الضرب فبعته، قل نعم صحيح قال لك ذلك لكن كان لك خدم في الخارج وكنت تستطيع التخلص صحيح، قال نعم، يقال له إذن أنت لست بمكره، بخلاف الأول إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل فإنه يقبل من، يقال له لماذا بعت، يقول أكرهني، قل أكرهك، ألم يكن لك خدم في الخارج في البستان لو خرجت إليهم منعوك، قل نعم لكن هذا يعطلني ساعة عن العبادة أو نص ساعة عن المطالعة وهي أهم من العبادة، حتى النص لا أطيقه هنا، فإنه إذا اعتذر بذلك وكراهة الخروج وتضيع هذا المقدار من الوقت يقبل منه. ولو فرض في ذلك المثال هذا الذي يقبل منه هذا الاعتذار ويعتبر مكرها على أمر فيه حكم وضعي وليس محرما تكليفيا مثل البيع، هو لو فرض إكراهه على محرم شرب الخمر لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل، لا يقال أحسنت شربت الخمر حذرا من أن تخرج وتضيع نصف ساعة من المطالعة أو العبادة، لا يقبل منه. ولهذا قلنا فرق بين الإكراه على التكليفي فيحتاج إلى جبر وانسداد الطرق وعدم قدرة على التخلص، وبين الإكراه على المعاملة فيكفي هذا المقدار أنه وقعت منه كارهة لا بطيب نفسه، وإن أمكنه أن يخرج فيتخلص. وقد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان، وأن الجبر من السلطان والإكراه من الأم والأب والزوجة، وأن الفرق أنه من السلطان بمعنى يعني ما لا يمكن التخلص منه عادة، أما الإكراه فيمكن لكنه بمعنى كراهة النفس، عدم رضاها، عدم طيبها. بناء عليه فالإكراه المعتبر في تصويغ المحظورات والمحرمات التكليفية هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية. شوف كأنه ما أطلق الجبر، ما قال بمعنى الجبر، لأن الجبر بأحد معانيه انسلاب الإرادة، ما نريد هذا، لكن مذكور في الرواية جبر السلطان. جبر السلطان ما هو؟ ليس فيه انسلاب إرادة، فيه انسداد الطرق والإلجاء والاضطرار من قبل السلطان له إلى الفعل. ما عندك طريق، ما عندك مخلص، أما أن تشرب الخمر أو تودع الذي فيه عيناك نأخذه. هذا المعنى. لذلك قال الجبر المذكور في الرواية، لعله يشير إلى هذا حتى لا يشتبه بذاك المعنى من الجبر. والرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر في الرواية أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة، ما أدري قال من الولد، قال يكون من المرأة، من الزوجة والأب والأم على كل. والمعيار فيه عدم طيب النفس فيها، لا الضرورة والإلجاء، لا الاضطرار والإلجاء وانسداد الطرق والجبر بهذا المعنى، وإن كان هذا المعنى هو المتبادر من لفظ الإكراه. ولأنه هو المتبادر يقع سؤال، هذا هو معنى الاضطرار، فلماذا قيل في الحديث وما اضطر إليه وما أكره عليه، وما الفرق بينهما؟ لأنه بمعناه فيحتاج إلى بيان الفرق. يحمل الإكراه في الحديث، حديث الرفع، عليه على ماذا؟ على الإلجاء بهذا المعنى لأنه هو المتبادر، فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث المفروض أنه مغاير له اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير المختار كالجوع والعطش والمرض، مرض يضطرك إلى التداوي بالحرام بشرب الخمر مثلا، إذا قيل إن فيه مثلا دواء من مرض معين، إذن الاضطرار يختص بهذا، لكن الداعي بل مقابله. وأما الإكراه الذي هو أيضا اضطرار فقد عرفت إذن هو الحاصل من فعل الغير الفاعل المختار. إذن المتبادر من معنى الإكراه إذا أطلق هو معنى الإلجاء والاضطرار وسد السبل، يعني الجبر المذكور في رواية ابن سنان نظير الذي يكون من السلطان لا مخلص معه من العذاب والوعيد. إذا كان هكذا فلماذا تفسره في المعاملة بغيره وتقول مجرد كراهة النفس ولو لم تنسد السبل أمامه ولم يعجز عن التخلص؟ يقول لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس، تقصدها طيبة نفسك. من أين؟ من قال هذا؟ حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى تجارة عن تراض، على ذلك يعني بأن لا تكون عن كراهة تكون عن طيب نفس، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق، وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمدارات مع عياله، سعموم ذاك باعتبار أنه لا خصوصية فيه للطلاق. خصوص هذا لأنه بحسب الظاهر واقعة جزئية، واضح؟ هكذا تدل هذه الأدلة على أنه يعتبر في المعاملة أن تقع بالقصد إليها عن رضا وطيب نفس. مقابل ذلك الذي يكون هو الإكراه بمعنى رفع الرضا وطيب النفس، هو الضغط والحمل والدفع من الغير المزيل لطيب النفس، وإن لم تنسد معه الطرق ويعجز عن التخلص. توفيقا بين هذه الأدلة، واضح؟ والحمد لله رب العالمين.